الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف خلقه وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تحدثنا حول الواضع وحقيقته ونظرية السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية فيه، يقع الكلام حول تقسيمات الواضع. وللوضع تقسيمات بلحاظات مختلفة، فإن الوضع تارة يلحظ من ناحية سببه فيقسم إلى الوضع التعييني والتعيني، وتارة يلحظ الوضع من ناحية المعنى الموضوع له فيقسم إلى الأقسام الأربعة المعروفة، وهي الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له العام، والوضع العام والموضوع له الخاص. وتارة يلحظ اللفظ الذي وضع للمعنى فيقسم الوضع من ناحية اللفظ إلى وضع شخصي ووضع نوعي. إذن هنالك تقسيمات متعددة للوضع تختلف باختلاف اللحاظ في عملية التقسيم، ونحن نتعرض لهذه التقسيمات طبقا لما أفاده السيد الشهيد قدس الله نفسه. أما التقسيم الأول فهو تقسيم الواضع إلى الوضع التعيني والوضع التعييني، والفرق بينهما كما ذكرنا من ناحية السبب، فإن سبب الواضع إن كان هو عبارة عن تعيين الواضع للفظ معين بإزاء معنى معين فإن هذا الوضع يقال له وضع تعييني، وإن كان السبب لتحقق الوضع لتحقق القرن المؤكد على نظرية السيد الشهيد، أو فقل لتحقق العلاقة الرابطة بين اللفظ والمعنى، إن كان السبب هو عبارة عن كثرة الاستعمال لا عن تعيين الواضع، عد الوضع تعينيا لا تعينيا. وهذا لعل مما يلمسه الفرد في حياته اليومية، فإنه عندما يولد مولود لشخص معين يقوم بتعيين لفظ معين للدلالة عليه، كمحمد كعلي كفاطمة عليهم السلام، وهذا النحو من الوضع هو ما يعبر عنه بالوضع التعييني، إذ أنه قد تم بتعيين الواضع لفظا معينا لمعنى معين. إلا أنه تارة أخرى كما في المجازات مثلا أو ما شاكلها لا يوجد هنالك واضع معين قد وضع لفظا بإزاء معنى معين، وإنما لمنشأ معين لسبب معين استخدم لفظ في معنى معين. افترضوا مثلا أن شخصا رأى إنسانا شجاعا فتخيل أنه أسد، شبهه بالأسد فقال هذا أسد. هنا لم يقصد أن يضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، وإنما لعلاقة معينة لسبب معين، كأن لاحظ مثلا قوة شجاعته فأوحت له قوة الشجاعة صورة الأسد فعبر عنه بأنه أسد. وبعد أن سمعه غيره أيضا قالوا أسد أسد أسد، كثر الاستعمال حتى عرف بأنه الأسد. هذا الوضع يعبر عنه وضع تعيني وليس وضعا تعينيا، يعني لم يكن مسبوقا بإرادة واضع أن يضع هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، وإنما بسبب كثرة الاستعمال الناشئة من سبب معين من الأسباب قد تمركز هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، فهذا يعبر عنه بأنه وضع تعيني. والوضع التعيني والوضع التعيني وضعان مشهوران في كلمات الأصوليين، إلا أنه هل يمكن تصحيح هذا التقسيم على ضوء جميع المسالك في حقيقة الواضع، أم أن هذا التقسيم يصح على بعض المسالك دون بعضها؟ والذي نبه عليه السيد الشهيد قدس الله نفسه هو أن هذا التقسيم إنما يصح على ضوء مسلكه مثلا، وأما على بعض المسالك الأخرى فإن هذا التقسيم لا يكون متجها. وبعبارة أخرى، إن السيد الشهيد بعد أن استعرض في البحث السابق أن هنالك مسالك متعددة في الواضع، وهي مسلك التعهد ومسلك الاعتبار بجميع مدارسه ومسلك القرن الأكيد أو مسلك الاقتران أو مسلك القرن المؤكد، ما شئت أن تعبر فعبر، فإن جميع هذه التعبيرات واردة في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه. بعد أن استعرض عدة من المسالك أراد أن يعقب على ما ذكره هناك من أن اختيارنا لأحد هذه المسالك دون المسلك الآخر له أثر وله ثمرة من ضمن هذه الثمرات ما يرتبط بهذا البحث، فإنه على ضوء ما اخترناه يصح تقسيم الوضع إلى وضع تعيني وتعيني، وأما على ضوء ما اختاره أصحاب التعهد وكذلك على ضوء ما اختاره أصحاب الاعتبار فإن هذا التقسيم لا يصح، بل الوضع لا يكون إلا تعييليا. لماذا؟ لأننا إذا فسرنا، لأننا أولا دققوا معي، لأننا الآن بصدد بيان سبب الوضع، لأننا الآن بصدد بيان سبب الوضع، وإذا كنا بصدد بيان سبب الوضع فقلنا بأن سبب الوضع إما هو تعيين الوضع، وإما هو ماذا؟ كثرة الاستعمال، وإما هو كثرة الاستعمال ليكون وضعا تعينيا. هذا أولا. وثانيا، إذا جئنا وقلنا بأن الوضع تعيني، هذا يتناسب مع مسلك الاعتبار، إذ الاعتبار تعيين، وكذلك يتناسب مع مسلك التعهد، إذ أن التعهد تعيين من الواضع للفظ معين بإزاء معنى معين. إلا أننا إذا وضعنا يدنا على الوضع التعيني فإنه لا يتناسب مع هذين المسلكين. لماذا؟ إذ أن الوضع التعيني كما ذكرنا عبارة عن كثرة الاستعمال، وكثرة الاستعمال لا تكون سببا للتعهد والاعتبار. ألسنا قد فسرنا حقيقة الوضع بأنها التعهد والتباني النفساني، وفسرنا حقيقة الوضع بأنها الاعتبار؟ هذه الحقيقة التي فسرناها بالتباني النفساني أو بالاعتبار نريد أن نبين بأن سببها عبارة عن كثرة الاستعمال. هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ هذا الذي كان افترض أن أذكره ثانيا، قلت أولا ثم قلت ثانيا، كان مفروض أن أذكر هذا ضمن الثاني حتى يتضح المطلب يترتب عليه. بل لماذا لا يصح؟ لأن الاعتبار وكذلك التعهد فعلان اختياريان قصديان للواضع، فإن اعتبار هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، الاعتبار عمل ذهني كما تتذكرون، ذكرنا ذلك سابقا، الاعتبار عمل ذهني إبداعي، فهو يتوقف على ماذا؟ على إرادة وقصد من الواضع. وكذلك التعهد أيضا، التعهد تباني نفساني، تعهد نفساني، إذن هو عمل قصدي. فإذا كان كل من الاعتبار والتعهد عملين نفسيين قصديين، فمن الواضح أن كثرة الاستعمال لا يمكن أن تتسبب ماذا فيهما؟ نعم، كثرة الاستعمال يمكن أن تكون كاشفة عنهما. نعم، هذا صحيح، أن نقول بأنه في موارد كثرة الاستعمال للفظ بإزاء معنى، فهذه كثرة الاستعمال كاشفة عن وجود اعتبار، هذا الاعتبار تسبب في كثرة الاستعمال، أو أن كثرة الاستعمال كاشفة عن ماذا؟ عن وجود تعهد مسبق، هذا التعهد المسبق تسبب في كثرة الاستعمال. نعم، يمكن أن تكون كثرة الاستعمال كاشفة عن اعتبار، كاشفة عن تعهد، إلا أنها لا يمكن أن تكون سببا لماذا؟ للتعهد، وسببا للاعتبار، اللذين هما فعلان قصديان. وبعبارة أخرى تكون موضحة لنقطة المطلب، نقول الوضع التعيني فرقه عن الوضع التعييني أن الوضع التعييني فعل قصدي للمكلف، بينما الوضع التعيني ماذا؟ ليس فعلا قصديا للمكلف. بينما الوضع التعيني ليس فعلا قصديا للواضع، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو نتيجة غير مقصودة، نتيجة غير مقصودة. صار لفظ الأسد بإزاء هذا الرجل الشجاع، ولم يكن ذلك مقصودا لمن استخدم هذه المفردة في الرجل الشجاع. صار مثلا لفظ الخباز بإزاء هذا المعنى، مع أن من استخدمه كما هو في كثير من الألقاب التي تلاحظ فيها المهن والصنائع، صار اللفظ بإزاء المعنى المعين من غير أن يكون ذلك ماذا؟ عملية مقصودة، بل هو نتيجة غير اختيارية غير مقصودة. إذن فالوضع التعيني فرقه عن الوضع التعييني أن الوضع التعييني عمل مقصود، بينما الوضع التعيني عمل ماذا؟ غير مقصود، نتيجة لعمل، وهذه النتيجة لم تكن مقصودة. فإذا كان الأمر كذلك، نقول إذا كان إذا كان الوضع التعيني عبارة عن عمل غير مقصود فإن هذا لا يجتمع مع ماذا؟ لا يجتمع مع كون الوضع تعهدا أو اعتبارا، إذ أن التعهد والاعتبار عملان قصديان، التعهد والاعتبار عملان قصديان، فإذا كانا عملين قصديين كيف يصح تقسيمهما إلى تعيني وتعيني؟ والحال أن التعيني ماذا؟ ليس عملا قصديا، وإنما هو نتيجة لعمل، إنما هو نتيجة لكثرة الاستعمال. إذن يحصل هنالك تهافت بين تقسيم بين الالتزام بأن الوضع هو الاعتبار أو التعهد، وبين تقسيم الوضع إلى وضع تعييني وتعيني، ولكن هذا لا يلزم على مسلك القرن المؤكد. لماذا؟ لأنه على مسلك الاقتران نقول بأن الوضع هو عبارة عن علقة حاصلة نتيجة اقتران بين لفظ معين ومعنى معين، وهذا الاقتران قد يكون بسبب وضع الواضع ذلك اللفظ بإزاء ذلك المعنى، وقد يكون ماذا؟ بسبب كثرة الاستعمال. فيصح على ضوء مسلك الاقتران تقسيم الوضع إلى القسمين، بينما على مسلك الاعتبار وكذلك على مسلك التعهد لا يصح ذلك، إلا أن يقال كما ذكرنا بأن كثرة الاستعمال كاشف عن ماذا؟
عن التعهد
وكاشف عن الاعتبار، ولكن هذا يكون أجنبيا عما نحن فيه، إذ أن الوضع الذي نحن نريده ما تكون كثرة الاستعمال سببا له، لا ما تكون كثرة الاستعمال ماذا؟ كاشفة عنه. يعني الوضع التعيني ما يكون متأخرا عن كثرة الاستعمال، والحال أننا هنا إذا فرضنا بأن كثرة الاستعمال كاشفة كان الوضع ماذا؟
متقدما
على كثرة الاستعمال، فيبقى الوضع تعينيا، يبقى الوضع على ذلك تعينيا. غاية ما هنالك وضع تعيني لم يكثر استعماله ووضع تعيني كثر استعماله، حينئذ يصح تقسيم الوضع هكذا: الوضع التعييني إما كثر استعماله وإما لم يكثر استعماله، وأما لا يصح تقسيم الوضع إلى تعيني إلى جانب التعييني. هذا واضح
في الفرق بين تقدم الوضع وتأخره، يعني من الاعتبار
الوضع التعيني، كلام كله في الوضع التعيني. الوضع التعيني هو كما ذكرنا تقسيم الوضع إلى تعييني تعييني، إنما هو بلحاظ ماذا؟ الأسباب، بلحاظ الأسباب. فإن كان السبب هو التعيين كان تعييني، وإن كان السبب كثرة الاستعمال فهو ماذا؟ تعييني. إذن التعييني هذا القسم من الوضع متقوم بماذا؟ بتحقق كثرة استعمال سابقة، هذا قوامه. والحال أننا إذا قلنا بأن كثرة الاستعمال كاشفة عن الوضع، إذن هي ليست محققة لذ، هو متحقق قبلها، فلا يكون هنالك وضع بعد كثرة الاستعمال، بل هو سابق لكثرة الاستعمال. والوضع السابق لكثرة الاستعمال لو هو تعهد لو هو اعتبار، يعني الوضع السابق لكثرة الاستعمال إما الاعتبار وإما التعهد، فحينئذ نرجع هذا الاعتبار والتعهد وضع تعييني أو تعيني؟ وضع تعييني، لأن التعهد فعل قصدي، لأن الاعتبار فعل قصدي، فيكون الوضع إذن تعييني ولا يوجد عندنا وضع تعيني. صار واضح؟ أكيد.
يعني الجزئية في قضية أنه يكشف عن الوضع
لا يكشف عن وضع تعيني، ما يوجد وضع تعيني يكشف عنه، يكشف عن وضع تعييني. يكشف عن وضع تعييني، يعني على شوفوا لو نحن نلتزم بمسلك الاقتران، لو نلتزم بمسلك التعهد والاعتبار. إذا التزمنا بمسلك بل الاقتران، فحينئذ هذا الكلام لا يأتي كاشف ومنكشف، هذا مو موجود، إذ أنه على مسلك الاقتران الوضع عبارة عن اقتران لفظ بمعنى معين، بنحو إذا تم تصور اللفظ تم تصور المعنى، وهذا الاقتران إما أن يحصل نتيجة تعيين من قبل واضع لذلك اللفظ بإزاء معنى، وإما أن يكون ناتجا عن كثرة الاستعمال، هذا واضح. فحينئذ يصح أن نقول بأن سبب الوضع الذي هو الاقتران إما كثرة الاستعمال فهو تعيني، وإما وضع الواضع وتعيينه فهو ماذا؟
تعييني.
خب لا إشكال. أما على مسلك التعهد وعلى مسلك الاعتبار، قلنا الوضع التعيني فعل قصدي أو نتيجة غير قصدية؟ نتيجة غير قصدية، تمام؟ فإذا كان نتيجة غير قصدية حينئذ نقول هذه النتيجة غير القصدية، هذه النتيجة غير القصدية، بل هذه النتيجة غير القصدية، هل يمكن أن تترتب، هكذا أقول، نتيجة غير قصدية؟ إذا كانت نتيجة غير قصدية فحينئذ هل يمكن أن تتحقق بكثرة الاستعمال أو أنها صار تشويش؟ صار تشويش. هكذا نقول إذا كان الوضع، إذا كان الوضع هو التعهد وكان الوضع هو الاعتبار، فحينئذ نقول بأن هذا الوضع فعل قصدي أم لا؟
الوضع فعل
قصدي. إذا فسرناه بالاعتبار، الاعتبار عمل قصدي. إذا فسرناه بالتعهد أيضا ماذا؟
قصدي.
أيضا هو عمل قصدي. وبذا كان عملا قصديا حينئذ يتحقق الوضع التعييني أو لا يتحقق؟
يتحقق.
أما الوضع التعيني، وضع التعيني أنتم ماذا قلتم سببه؟
من غير قصد، كثرة الاستعمال.
كثرة الاستعمال، فكثرة الاستعمال كيف تتسبب في تحقق وضعين والحال أن الوضع عندكم أمر قصدي، مع أن الذي يتحقق في الخارج ماذا؟ نتيجة غير قصدية. الوضع التعيني نتيجة غير قصدية، وإذا كان الوضع عندكم هو عبارة عن التعهد وليس القرن، عبارة عن التعهد، عبارة عن الاعتبار، فكثرة فما تحققه كثرة الاستعمال ليس أمرا اختياريا، ليس أمرا قصديا، حتى تكون كثرة الاستعمال سببا لقسم من أقسام الوضع بحسب مقياسكم، إذ أنه بحسب الملاك عندكم الوضع إما تعهد أو اعتبار، وإذا كان إما تعهد أو اعتبار إذن هو عمل قصدي، والذي يترتب على كثرة الاستعمال عمل قصدي أو غير قصدي؟ غير قصدي. إذن هو ليس وضعا بحسب مقياسكم، إذن هو ليس وضعا بحسب مقياسكم. تقولون كثرة الاستعمال ليست سببا لتحقق وضع تعيني، لكن هي ماذا؟ كاشفة عن وجود وضع. كثرة الاستعمال لم تتحقق اعتباطا وإنما سبقها وضع، نقول هذا الذي سبقها وضع تعيني وليس وضعا تعيني، ف فأنتم على كلا الفرضين، يعني جعلتم كثرة الاستعمال كاشفا لا تستطيعون أن تثبتوا سوى الوضع التعييني، جعلتم كثرة الاستعمال سببا لا كاشفا، فإن كثرة الاستعمال لا تكون سببا لفعل قصدي الذي هو ملاك الوضع عندكم، فلا يمكن أن يترتب عليها شيء اسمه وضع تعيني، إلا أن تقولوا هذا لا نسميه وضعا. صار واضح؟ أكيد لو يحتاج إلى
يعني واضح مقدار متأمل
بني. لا هو واضح إن شاء الله، مع التأمل يتضح جدا. فتحصل إلى هنا بأن تقسيم الوضع إلى تعيني وتعييني إنما يصح على ضوء مسلك الاقتران، وأما على ضوء مسلك الاعتبار وكذا على مسلك التعهد فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح، بل لا يمكن أصلا. وأما التقسيم الثاني فهو تقسيم الوضع بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ. حتى يتضح هذا لا بد هنا أن نشير إلى أمور. الأمر الأول، إن عملية الوضع هي عبارة عن حكم على اللفظ والمعنى، عملية الوضع عبارة عن حكم على اللفظ والمعنى معا، فيحكم على المعنى بوضعها بأن هذا اللفظ له، ويحكم على اللفظ بأنه ماذا؟ موضوع لهذا المعنى. هنالك عملية حكم فيها محمول وفيها ماذا؟ موضوع، يحمل هذا اللفظ على هذا المعنى، هذه واضحة. المقدمة الثانية، نحن عندما نريد أن نحكم على شيء، مر علينا في علم المنطق بأننا عندما نريد أن نحكم على شيء فلا بد أن نتصور ذلك الشيء، سواء تصورناه بنفسه أم تصورناه ماذا؟ بوجهه. تارة نريد أن نحكم مثلا على هذا بل الجدار بأنه أبيض، فنتصور الجدار بنفسه ونحكم عليه بأنه أبيض، وتارة لا نشخص ما هو أمامنا كما لو رأينا شيئا بعيدا ولم نشخص ما هو، فكيف نحكم عليه؟ حينئذ نتصوره بوجهه، يعني مثلا نقول شبح ونحكم عليه بأنه أبيض، أن نتصوره بوجهه نتصوره من زاوية تنطبق عليه كما تنطبق على غيره، نقول جسم مثلا هذا جسم أبيض، أما أنه جدار إنسان ورق لا نعلم ذلك، نتصوره بوجهه أنه جسم نحكم عليه بأنه أبيض. أما مع عدم تصور الموضوع أو المحمول فإنه يستحيل الحكم على أحدهما بالآخر، إذ ما لم يعلم لا يمكن الحكم عليه أصلا، ولا يمكن أن يكون موضوعا لحكم. هذه مقدمة ثانية. المقدمة الثالثة، إن المعنى الذي يوضع له اللفظ إما أن يكون معنى كليا وإما أن يكون معنى جزئيا، وبعبارة أخرى إما أن يكون معنى عاما ينطبق على كثيرين بحسب الاصطلاح المنطقي كلي، وإما أن يكون معنى خاصا جزئيا لا ينطبق على كثيرين. هذه أيضا مقدمة ثالثة. المقدمة الرابعة هنا هي أن الوضع أن الوضع يعبر عنه بالوضع العام أو بالوضع الخاص بلحاظ حال المعنى الموضوع له. دققوا، بلحاظ حال المعنى الموضوع له حين تصوره، لا بلحاظ المعنى الموضوع له، لا بلحاظ الموضوع له. دققوا في العبارتين. وصف الوضع بأنه عام أو وصف الوضع بأنه خاص هو بلحاظ المعنى المتصور وليس بلحاظ المعنى الموضوع له، إذ أنك قد تتصور معنى ولكنك لا تضع اللفظ بإزائه. فالمعنى الذي تتصوره، هذا المعنى الذي تتصوره ماذا؟ بلحاظه يعبر عن الوضع بأنه وضع عام أو وضع خاص. هذا أيضا فليكن في ذهنكم. على ضوء هذه المقدمة الأربع نقول إن المعنى الذي يراد وضع اللفظ لا، دققوا معي جدا، إما أن يكون معنى خاصا وإما أن يكون معنى عاما. وهذا المعنى الذي يراد وضع اللفظ له إما أن يتصور بنفسه وإما أن يتصور بوجهه. فإن كان المعنى خاصا وتصورناه بنفسه فهو الوضع العام والموضوع، فهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. تصورنا زيدا بما له من الخصائص والمشخصات ووضعنا له لفظ زيدا، فهنا الوضع خاص باعتبار أن المعنى المتصور ماذا؟
خاص،
والموضوع له أيضا
خاص،
فهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص. وإما أن نتصور المعنى العام ونتصوره بنفسه أيضا، نتصوره بنفسه ثم نضع اللفظ بإزائه، فيكون ذلك من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. الأول من قبيل أسماء الأشخاص، أعلام الأشخاص، فإن الوضع فيها خاص والموضوع له خاص. الثاني من قبيل أسماء الأجناس كالتمر مثلا، تمرون. هذا اللفظ عندما أراد الواضع أن يضعه تصور ماذا؟ تصور الجنس، جنس التمر. وبعد أن تصور الجنس وتصوره بنفسه، لأنه تصوره بوجهه ومن زاوية من زوايا، ووضع اللفظ بإزائه، فهو وضع عام موضوع له عام. وإما أن يتصور الخاص بوجهه لا بنفسه، يتصور الخاص بوجهه، يعني يتصور الخاص من ناحية العنوان المنطبق عليه وينطبق عليه وينطبق على غيره، ثم يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ بإزاء الخاص، يتصور الخاص بوجهه، فهو يصير وضع عام، وضع عام، لأنه لم يتصور الخاص بنفسه وإنما تصوره ماذا؟
بوجهه،
كما لو تصور زيدا من خلال عنوان الإنسان، فإنه تصوره، تصور المعنى العام الذي ينطبق عليه ووضع اللفظ بإزائه، بإزاء الخاص، فيكون وضعا عاما والموضوع له ماذا؟ والموضوع له الخاص. وهذا يمثل له بأسماء بالحروف، وسيأتينا كلام حول ذلك، يعني أن الحروف هل هي فعلا مصداق لهذا القسم من الوضع أم لا. والقسم الرابع أن يتصور العام ماذا؟ بوجهه لا بنفسه، أن يتصور العام بوجهه، كما لو ثم يضع اللفظ بإزاء ماذا؟ ثم يضع اللفظ بإزاء العام. إذا تصور العام بوجهه صار الوضع خاصا لو عاما؟ خاصا، لأنه تصوره بوجهه، لم يتصور العام، وإنما تصوره بوجهه، كما لتصور الإنسانية والحيوانية والناطقية من خلال زيد. فهنا الذي تصوره تصور العام، ولكن لا بنفسه حتى يكون الوضع عاما، وإنما تصوره ماذا؟
بوجهه.
إذن الوضع ماذا؟ خاص لا عام، والموضوع له عام. هذه هي الأقسام الأربعة. قسم الأول، قسم الثاني، وضع الخاص، موضوع له خاص، موضوع العام، موضوع له عام، لا كلام في إمكانهما بل وقوعهما. قسم الثالث أيضا ذهب المشهور من الأصوليين إلى أنه ماذا؟ إلى أنه ممكن، واختلفوا في وقوعه. فبعضهم قال هو ينطبق على الحروف، بعضهم قال أنه لا ينطبق، فهو ممكن إلا أنه ليس بواقع. الذي هو الوضع ماذا؟ الوضع العام، والموضوع له
خاص.
خاص. وأما القسم الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام، فقد اتفقوا على عدم إمكانه، على استحالته. اتفقوا فيها تسامح من عندي، لأنه يوجد شاذ من الأصوليين أيضا خرقوا هنا الاتفاق وقالوا بإمكانه. كيفما كان المشهور عند الأصوليين بأنه غير ممكن وغير واقع. لماذا؟ قالوا لأن الخاص بما هو خاص لا يمكن أن يكون وجها للعام. العام بما هو عام نعم يمكن أن يكون وجها للخاص، أما الخاص بما هو خاص لا يمكن أن يكون ماذا؟ وجها للعام. فيستحيل تصور العام من خلال تصور الخاص بما هو خاص. نعم لو جردنا الخاص عن الخصوصية ولاحظنا جهة الاشتراك يمكن، لكن حينئذ يكون ماذا؟ من قبيل تصور العام بنفسه، لا من قبيل تصور العام بوجهه الذي هو الخاص. فإذا الخاص بما هو خاص لا يمكن أن يكون وجها للعام، لذلك يستحيل هذا القسم. فإذا الوضع بلحاظ المعنى، بلحاظ المعنى الموضوع له، يقسم إلى أحد هذه الأقسام الأربعة، وقسمان منها واقع ممكنان بل واقعان، قسم ممكن اختلف في وقوعه، وقسم ماذا؟ اشتهر بين الأصوليين عدم إمكانه أصلا. هذا واضح؟ كم الساعة صارت؟
7:46.
وأما التقسيم الثالث للوضع فهو تقسيم الوضع بلحاظ لفظه، حيث أنه بلحاظ اللفظ يقسم إلى وضع شخصي أو وضع نوعي. وبيان ذلك كما ذكرنا قبل قليل في مقدمات القسم التقسيم الثاني، بأن عملية الوضع هي عبارة عن عملية حكم. فإذا كانت عبارة عن عملية حكم، إذن لابد أن يلحظ فيها المحمول ويلحظ فيها الموضوع. وكما أن الموضوع وهو اللفظ لا بد أن يكون معلوما إما بنفسه إما بوجهه، كذلك اللفظ أيضا الذي هو المحمول لا بد أن يكون معلوما، وإلا لم يصح حمله ماذا؟ على الموضوع، ولا يصح الحكم به على الموضوع. هذا من الواضحات. فعلى ذلك نقول بأن الواضع إما أن يكون قد لاحظ اللفظ بشخصه ومشخصاته، فإذا كان قد لاحظه بشخصه ومشخصاته وحمله على معنى معين، سواء كان هذا المعنى كليا أم جزئيا، عبر عن الوضع بأنه وضع شخصي. إذ لوحظ فيه ماذا؟ شخص اللفظ. فمثلا أسماء الأعلام أو أسماء الأجناس بلحاظ المعنى لو وضع خاص موضوع له خاص أسماء الأعلام، لو وضع عام موضوع له عام أسماء الأجناس، لكن بلحاظ اللفظ كلها واحد، كلها وضع شخصي. إذ لوحظ لفظ أسد مثلا، لوحظ لفظ علي، لوحظ لفظ تمر، لوحظ لفظ رجل بمشخصاته وبما هو هو، ووضع لمعنى معين كان كليا أم جزئيا، فنعبر عن الوضع حينئذ بأنه وضع ماذا؟
شخصي.
وتارة أخرى يتحير الواضع. لماذا يتحير الواضع؟ لأنه توجد بين يديه معان لا متناهية، وهذه المعاني غير المتناهية، وهذه المعاني غير المتناهية غير منضبطة، بل في لفظ معين. أو دعني أقدم لهذا بمقدمة حتى يتضح أكثر. الألفاظ أو فقل المعاني التي وضعت لها الألفاظ لوحظ فيها جانب المادة ولوحظ فيها جانب الهيئة، فكل لفظ من الألفاظ له جانب مادة وله جانب ماذا؟
هيئة.
هذا واضح لا كلام فيه. حينئذ عندما نريد وضع لفظ لمعنى معين، تارة نريد لفظا معينا بمشخصاته، نريد لفظا معينا مادة معينة بمشخصاتها، فنختار هذه المادة نضعها لهذا المعنى. وتارة المادة المختارة لا خصوصية لها، وإنما لاحظناها بما هي معبرة عن نوع، بما هي معبرة عن نوع، بما هي عنوان مشير إلى نوع لا خصوصية لها. مثلا الآن في الهيئات، هيئة اسم الفاعل ضارب، قاتل، ساجد إلى آخره. هذه الهيئة، هيئة اسم الفاعل، نريد أن نعبر عنها بلفظ معين، فاخترنا التعبير عنها بهيئة ماذا؟ فاعل. هنا فاعل هذه المادة ملحوظة بخصوصها أو غير ملحوظة؟ ليست ملحوظة بخصوصها، لا قيمة للفاء والألف والعين واللام، بخلاف ماذا؟ بخلاف علي عندما نطلقه على علي، هذه العين واللام والياء لها اعتبار ولها قياس ولها مناط. أما فاعل الفاء والألف والعين واللام لا اعتبار لها، نحن لاحظنا هذه المادة بما هي معبرة ماذا؟ عن الهيئة، عن ضارب، عن ساجد، عن قاتل، عن غيرها من المواد الأخرى. إذن هذه المادة لم تلاحظ بشخصها، وإنما لوحظت بنوعها بما هي معبرة عن النوع، مثل هذه الألفاظ التي تلاحظ بما هي معبرة عن نوع من غير أن تكون هنالك خصوصيات لها كمادة معينة. هذا الوضع هنا يعبر عنه وضع ماذا؟
نوعيون.
فإذا كان اللفظ مو المعنى، إذا كان اللفظ قد لوحظ لا بما هو هو، وإنما بما هو عنوان مشير ومعبر عن نوع مواد كثيرة وهيئات تحتها، يعبر عن هذا الوضع بأنه وضع ماذا؟
نوعي.
ويبقى أمر التطبيق بذمتك، فإما أن يكون هو جليا فنمضي، وإما أن يكون غير جلي فنقف عنده إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.